بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع وكتابي مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام السيد علي الخامنائي. في هذا اللقاء نتعرف وإياكم إلى أهداف النبوة.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز.
مستمعين الأعزاء، ما الهدف والمقصد من أن النبي حين يبعث يدخل الساحة الاجتماعية ويحدث فيها نهضة ويوجد فيها تحولاً وتغييراً؟ أو بشكل عام، ما الهدف وراء سعي الأنبياء؟ يمهد الإمام الخامنائي للإجابة.
للأنبياء هدف أصلي، وفي طريق تحقيق هذا الهدف الأساس ثمة أهداف أخرى، وبين هذه الأهداف الأخرى هناك هدف أهم من غيره. أما الهدف الأصلي والأساس للأنبياء فهو إيصال الإنسان إلى الدرجة المقدرة من سموه وكماله. الإنسان موجود يمتلك طاقات وكفاءات وقوى كثيرة يستطيع بها أن يبلغ مرتبة أسمى وأعز وأشرف مما هو عليه. الإنسان منذ ولادته في حالة تكامل مستمر، هذا التكامل مشهود في ظاهر جسمه. الطفل الوليد يفتقد كثيرا من خصائص الإنسان الكامل، يفتقد الأسنان ويفتقد اليد القوية والفك القوي، ويفتقد القدرة على المشي، ويفتقد الجهاز الهضمي الذي يستطيع أن يستقبل من الطعام ما يأكله الكبار، ويفتقد الدماغ القوي والأعصاب القوية. وبعد مدة يحصل على ما كان يفتقده، لم يأتي إليه شيء جديد من الخارج، فيده نفسها تصبح قوية، وفكه نفسه يصبح قويا، ورجله نفسها تصبح قوية قادرة على المشي، وهكذا أجهزته الداخلية هي نفسها لكنها تكتسب قوة من بعد ضعف. قابلياته وقواه الكامنة تظهر بمرور الزمن بعد توافر الظروف الخاصة، فيه قابلية النطق، ثم بعد ذلك يصبح قادرا على النطق، فيه قابلية الفهم والتفكير وأن يكون عالما، ثم بعد ذلك تتحول هذه الكفاءات بالقوة إلى الفعل. فالإنسان يتكامل باستمرار، هذا بالنسبة إلى الجسم الظاهري للإنسان.
مستمعين الأفاضل، في الجوانب المعنوية والروحية والفضائل الإنسانية، فإن الإنسان أيضاً يتكامل باستمرار. في الإنسان يكمن عالم من الكفاءات. يتابع الإمام الخامنائي:
الإنسان منجم غني ثري، إذا استخرجته ستجد فيه شيئا كثيرا، وإذا لم تستخرجه سيبقى دون ما ثراء ولا عطاء ولا جمال. أشبه ذلك بالموزاييك الذي يستعمل في تزيين البناء، حين يوضع في قوالب ويفرش لا ترى فيه أي جمال، سطح معتم خال من الألوان والنقوش، ولكن بعد ذلك حين يصقل ترى زوال العتمة وتظهر ألوان جميلة ونقوش خلابة. وما كان بالإمكان ظهور هذه الروعة إلا بعد الصقل المتواصل. كل إنسان ينطوي على هذا المنجم الغني وهذه الصور الجميلة من الفضائل الإنسانية، كما يقول الشاعر الفارسي سعد الشيرازي: أرأيت تحليق الطيور؟ أنت أيضا تحرر من قيود الشهوة كي ترى طيران الإنسانية. لقد قال لنا القدماء بلغة الشعر وبلغة العرفان، وقولهم صحيح، إن الخصائل الإنسانية ترفع الإنسان فوق مستوى الملائكة، وتصير من الإنسان منبعا متدفقا من المحاسن والجمال ومن الكفاءات والطاقات المتفجرة بعد كمونها، أي تجعل منه إنسانا متكاملا متساميا. وهذا هو هدف الأنبياء، وهذا هو معنى التزكية والتعليم في أهداف الأنبياء.
ما زلنا وإياكم مستمعين الأكارم برفقة برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن للإمام السيد علي الخامنائي. يتحدث سماحته عن هدف الأنبياء عليهم السلام في العمل على تزكية نفس الإنسان، فيقول:
إن التزكية هي تطهير الإنسان من الصفات الرذيلة والأهواء ومن الخصال الحيوانية المتوحشة. لا يمكن أن نطلق اسم الإنسان على أولئك الذين يمارسون أعمال الذئاب والكلاب بينما ظاهرهم كظاهر البشر، ليس بإنسان ذلك الذي يتلذذ بسفك الدماء ويتسلى بإزهاق الأرواح ولا يتألم لآلام الناس ومحنهم وأحزانهم، ليس هذا بإنسان مهما كان ظاهره حتى ولو امتلأ علما وثروة وقوة. أن تكون إنسانا شيء وأن تكون عالما أو مقتدرا أو ثريا أو متحليا بظاهر جذاب شيء آخر. الأنبياء يأتون لتطهير الإنسان، لا ترون في ساحة الأنبياء أثرا للسبوعية والحيوانية والوحشية. ساحة الأنبياء ساحة نور وصفاء وإنسانية، وهذه معجزة النبوة. قد نبحث عن معاجز النبوة في الأعمال الخارقة للطبيعة، لكن المعجزة الكبرى للأنبياء هي صناعة الإنسان المتحلي بالفضائل. حين ننظر إلى المجتمع الذي ظهر فيه النبي الخاتم، نرى ذلك الفسيفساء المعتم القبيح قبل صقله، وبعد أن تعمل النبوة صقلها فيه يتحول ذلك الكائن البشري البدوي الجافي إلى إنسان عظيم.
مستمعين الأعزاء، يتحدث الإمام الخامنائي عن الصحابي أبي ذر الغفاري وكيف أن النبي محمد صلى الله عليه وآله حوله إلى إنسان تجتمع فيه الفضائل الإنسانية، فكان نموذجاً لتحقيق الهدف من النبوة.
الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري كان قبل الإسلام مثل أبناء جلدته، رجلاً يألف حياة البداوة الجافية الخشنة. مثل هذا الإنسان لا يأبه به عادة أولئك الذين يدعون أنهم مصلحون ولا يعيرونه أهمية، بل يتعالون على أمثاله. لكن رسول الإنسانية حول هذا الرجل الجافي الحافي إلى إنسان تجتمع فيه الفضائل الإنسانية كلها. ذاب في هدفه الرسالي، وأصبحت جميع نشاطاته تدور حول الرسالة، لا حول الأنا. هذه الأنا التي تدور حولها مصالحنا، نريد كل شيء لنا ولأبنائنا وسمعتنا ودكاننا. أبو ذر ضحى بهذه الأنا من أجل هدفه الكبير. لقد صقلته الدعوة النبوية، فخرج بعدها إنسانا مصقولا مضيئا ساطعا، وهذا هو هدف النبوة. الهدف النهائي من أي نشاط إنساني هو الذي يحقق الغرض من ذلك النشاط. لو أراد أحد أن يبني مسجدا فلا بد من أن يفكر في النتيجة النهائية من هذا العمل، لا بد من أن يفكر في الهدف الرسالي الكبير من وراء هذا العمل. لا أن يكون هدفه محدوداً بأداء طقوس العبادة دون أن يكون وراء هذه العبادة تحقيق هدف كبير. المدارس المادية التي تدعي أنها تستهدف إقامة مجتمع الرفاه والعدالة لا تستطيع أن تقدم للإنسان هدفاً كبيراً وراء إشباع متطلباته المادية. المدرسة الإلهية تستهدف أمراً أسمى من الاحتياجات المادية. هذه الاحتياجات هي شأن أي كائن بشري، وهدف الأنبياء تحويل هذا الكائن البشري إلى إنسان، إنسان يتكامل باستمرار ولا يتوقف عند مرحلة من مسيرته نحو الكامل المطلق. إن لله وإن إليه راجعون، والأنبياء جاءوا لتحقيق هذا الهدف.
مستمعين الأفاضل، لقد جاء الأنبياء لينقذوا البشر من الدناءة والجهل والرذائل الأخلاقية، من ضمور الكفاءات الداخلية، وليجعلوا منه إنساناً متكاملاً متسامياً. وهذا الهدف يرد مراراً في القرآن الكريم، وهو ما يذكره الإمام الخامنائي.
قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هو الهدف الأول. أما الهدف الثاني فهو أهم. يكثر الحديث حول الهدف الأول، ويكرر بعضهم الكلام عن التهذيب والتزكية، ويرى بعضهم أنه وجد الطريق إلى تحقيق هذا الهدف. يرى أن ذلك يتحقق بالعزلة عن المجتمع وضجيجه وضوضائه، واللجوء إلى صومعة يشتغل فيها بالرهبانية. وأكثر ما يفعله أنه يقدم النصح لمن له قابلية الاتعاظ. هذا الكلام ينطلق من رغبة في الكسل والتقاعس وطلب العافية وتوخي الأسهل في الأمور. بعض المتصدين للإرشاد والتعليم يلتذون بهذه الأحاديث لأنها لا توقعهم في مشكلة ولا توقع الآخرين في مشكلة، ويرون أن التهذيب والتزكية عملية سهلة، وهي في الواقع ليست بالعملية السهلة.
إلى هنا مستمعين الأفاضل، نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. نترافق وإياكم في الحلقة المقبلة لنكمل ما بدأناه في محاضرة أهداف النبوة. إلى ذلك الوقت، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.